باسم الآب والابن والروح القدس لله الواحد امين. نسترجع مع بعض مجموعة تأملاتنا حول المحبة الأسرية. سبق واتفقنا على سلسلة حول الأسرة، حول الزواج من خلال المحبة الزوجية ومن خلال المسؤولية الأسرية. فيما يخص المحبة استعرضنا أنواع المحبة ورأينا أن أسمى درجات الحب هو حب الله للبشرية، ووجدنا أن الكتاب المقدس يشبه العلاقة بين الزوجين بعلاقة الله بكنيسته، وشفنا مع بعض الثلاث أنواع من المحبة وهي الإيروس والفيليو والأغابي، واللي بتسمى فوق الكل الأغابي. شفنا تمات هذه المحبة اللي هي محبة الأغابي، وبعد كده ألقينا الضوء على الوسائل التي تحفظ وحدانية الأسرة والعوامل التي تثبت المحبة الأسرية. شفنا منها كلمات الحب، وشفنا منها أعمال الحب، وشفنا منها تكريس الوقت للآخر. وركزنا في تكريس الوقت للآخر حول نقطة واحدة ما كناش كملناها، وهي الحوار، توفير وقت كافي للحوار داخل الأسرة. وشفنا مع بعض يا أحبائي بوضوح أن الأسرة المصرية والشرقية بصفة عامة تفتقد للحوار الأسري، تفتقد للحوار الأسري. وحطينا مع بعض بعض الملاحظات التي ينبغي أن تراعى لكيما يكون حوارا ناجحا بناء سواء بين الزوجين أو بين أفراد الأسرة. أستكمل النهاردة لأهمية الموضوع، موضوع الحوار داخل الأسرة، بصفة خاصة الحوار بين الزوجين. يعجبني عبارة ربما تبدو غريبة في مظهرها للقديس أغسطينوس فيما يخص العلاقة بين الزوجين، يقول: عظيم هو رباط الصداقة بين الزوجين، عظيم هو رباط الصداقة بين الزوجين. يعني عاوز يقول لي باختصار إن وجد صداقة بين الزوجين فهذا أمر عظيم جدا. إن وجدت رابطة صداقة بين الزوجين فهذا أمر عظيم جدا. إزاي بس يا أيها العظيم أغسطينوس؟ ده الرابطة بين الزوجين أسمى وأرفع بكثير جدا بين العلاقة بين الأصدقاء. نعم هي أوثق، نعم هي من صنع الله، نعم هي دائمة كل الحياة، ولكنها قد تفتقد لحرارة العلاقة بين الصديقين. أنا أسأل كل زوج وأسأل كل زوجة وبصفة خاصة الزوج، زوجتك ممكن تقدر تقول عليها أنها صديقتك؟ كلام الحقيقة محتاج مراجعة. في شوية مقاييس. هل أنت وأنت بعيد عن البيت أثناء الشغل ولا في أي مكان بتحس ان انت مش قادر تبعد ساعات من غير ما تكلمها في التليفون؟ طب تيجي نحسب انا وانت عدد المكالمات اليومية ومدة كل مكالمة ونوعية الكلام اللي في المكالمة والمشاعر اللي موجودة في المكالمة، وعايزك تقارن الكلام ده بين مكالماتك التليفونية مع صديقك، ايهما اكثر عددا؟ وايهما اطول مده، وايهما يحمل مشاعر وتبقى مش عايز تبطل الحديث في التليفون. هتلاقي الصديق علاقته بيك ألصق من زوجتك في هذا الامر. مش بس التليفون، الحوار بينك وبين، الحوار بينك وبين. اسال برضو واقول عدد مرات اللي بتقعدوا تحكوا وتتحاوروا، ومده القعده، كل قعده قد ايه، ونوعيه الكلام اللي موجود في القعده، والمشاعر اللي موجوده اثناء الحوار في القعده. هل تراعي مشاعر الاخر في حديثك زي ما بتراعي مشاعر صديقك؟ موضوع محتاج تراجع نفسك فيه وترد عليا، زوجتك صديقتك، زوجك صديقك ولا لا. مقياس ثالث، هل فيه هوايات مشتركه بينكم وبين بعض تعبر عن وجود صداقه بينكم وبين بعض، ولا الهوايات تبقى خارج البيت مع الاصدقاء لانك لا تعتد بزوجتك ولا تعتد هي بيك كصديق؟ موضوع محتاج مراجعه. وصدقني يا حبيبي، الامر احيانا بينكشف ان ارتباطك على المستوى المعنوي والعاطفي بصديقك اكتر من زوجتك. لما حضرتك تقول انا عايز اقعد معاك شويه، تقول معلش انا مش فاضي، انا اصلي عندي كذا، انا هعمل كذا، وفجاه التليفون يرن وتلاقي اللي ما كانش فاضي قعد ساعتين مع الصديق يتكلم في التليفون وساب حضرتها ترن. مظبوط ولا مش كنت مشغول من شويه ولا ايه؟ انا تعبان ما تدوشنيش، انا عايز انام بدري النهارده، انا مجهد، انا لازم انام بدري، انا عندي شغل بدري. وتليفون ينزله يسهره لبعد نص الليل مع صديقه في لعبه طاوله. ايه الحكايه؟ ايه التغيير اللي بيحصل ده؟ الشيء الحقيقه امر غريب. تيجي الظهر مصر انك تنام، مش عايز حد يكلمك، راجع من الشغل تعبان، ماشي. طب وبعدين لو صديقك قال لك انا تحت البيت، هتنام ولا هتنزل تقف قدام باب البيت ساعه؟ دي مؤشرات بتوضح فعلا اننا قد نفتقد لروح الصداقه بين الزوجين. عشان كده اغسطينوس يقول لك عظيم هو رباط الصداقه بين الزوجين. ممكن نبني علاقه الصداقه؟ الموضوع ده موضوع كبير، انا عمال اقول عناوين، انما هركز بقى في الزاويه اللي انا قلت هكمل فيها، وهي الحوار كعلامه حب حقيقي وكوسيله توطيد للعلاقه بين الاثنين وعامل على بناء الاسره. شوف حبيبي، اولا قاعده عامه، الحوار الهادئ والبناء هو لغة العظماء. الحوار الهادئ والبناء هو لغة العظماء. عايز اقول لك ده هو اسلوب ربنا نفسه. العلاقة المتبادلة بيننا وبين ربنا مبنية على الحوار. لعلنا احبائي نتذكر كلام الله للانسان في سفر اشعياء، يقول هلما نتحاجج، يقول الرب، يعني نتحاجج، نتحاور، نتناقش، نتبادل الحديث. انا عايز اقول لك التامل في الكتاب المقدس هو نوع من الحوار بينه وبين ربنا. ربنا بيكلمني في الانجيل، انا اخذ من كلمات الانجيل وطبقها على حياتي فأحولها إلى رد فعل في حوار متبادل مع الله. أدي حوار رايح جاي من الطرفين. مش كده بس، صدقني ده مش لغة الله مع الإنسان، ده لغة الإبليسين والآباء على مدى التاريخ. أنا عايز أوضح لك حبيبي، على مدى التاريخ حفظ وحدانية الكنيسة من خلال الحوار. ولما افتقدت الكنيسة على مستوى العالم لغة الحوار وفرص الحوار، تفتتت المسيحية في العالم. لعلنا نتذكر المجامع المسكونية الأولى، كان حوار بين قيادات الكنيسة في العالم كله، نتج عنها قانون إيمان، نتج عنها وحدانية الإيمان، نتج عنها مقاومة كل الهرطقات، وبقيت الكنيسة واحدة في الإيمان. هذا الحوار اتولدت الطوائف، وغاب الحوار اتفتتت الطوائف، ولعل أكبر مثال في ذلك الطائفة الإنجيلية، بقت عشرات الآلاف من الطوائف. ايه ده الحوار؟ لما كان الكنيسة فيها حوار كانت الكنيسة واحد، والبيت اللي فيه حوار يتم بيت واحد، يتم ثابت، يتم فيه وحدانية. عشان كده حتى التلاميذ، حتى التلاميذ نفسهم يقول عنا من الكتاب: ولما رجع الرسل اخبروه بجميع ما فعل. حوار، اول ما رجع يحكوا مع رب المجد، وبالتأكيد رب المجد لما هيسمع منهم هيبقى فيه رد في توجيهات ونصائح. حوار بناء. عشان كده انطلق الرسل يحملون رسالة سامية. ومن هنا الرسل من البداية من خلال الوحدانية اللي كانت بتربطهم ببعض بالسيد المسيح، حتى بعد صعود المسيح احتفظوا بالحوار، ولما كان هيحصل خلاف جمعوا أول مجمع على مستوى الرسل لمناقشة الأمر فيما يخص الاختتان وغيره. إيه الحكاية؟ حوار، لغة عظماء، أسلوب الله معنا ونحن مع الله، أسلوب الرسل، أسلوب القديسين، أسلوب الكنيسة، وينبغي أن يكون أسلوب الأسرة. فالحوار البناء الهادف يحفظ وحدانية الأسرة. إذن حبيبي، على كل المستويات نحن في حاجة إلى حوار، نحن في حاجة إلى حوار. بس حبيبي أنا عايز أقول لك النهاردة، عايز أركز على نقطتين مهمين قوي. النقطة الأولى العوامل المدمرة للحوار في الأسرة، والنقطة الثانية العوامل البناءة التي تبني الحوار وتحفظ الحوار وتقدس الحوار لأجل بناء الأسرة. أولا العوامل الهدف، معاها ما ينفعش يبقى في حوار، هيتلاشى كل حوار. أنا زي ما اتفقت معاكم المرة اللي فاتت، لازم يبقى لنا أعداد ثابتة، سواء عند طلب واحد من التاني أن يقعد معاه، أو في مواعيد ثابتة قاعدة تجمعنا فيها حوار. بس عايز أنصح تجنب الآتي: أولا تجنب الغضب والعصبية والثورة أثناء الحوار. العصبية دي بقى والنرفزة والعنف والغضب والكلام ده أحيانا أو في الغالب بيبقى أسلوب الرجالة في الحوار في بعض الأحيان. كل الستات بيهز رأسه، من حاجة عليكم بعد شوية وهم اللي هيهز رأسه. تعال شوف حكاية العصبية إيه، أسلوب الرجل أكثر منه المرأة. بس عايز أقول لحضرتك، هو أسلوب يعبر عن غياب المنطق والتفكير. اللي بيتعصب في الحوار ده هو فاقد القدرة على الإقناع، ولأنه مش قادر يقنع يفرض رأيه بشوية عصبية وانفعال. لا يا حبيبي ما ينفعش. هو أسلوب ووسيلة العنيف والمتسلط والمتكبر الذي لا يقبل رأيا آخر ولا يقبل إلا رأيه هو اللي يتنفس، يوم يأخذ العنف وسيلة عشان يفرض رأيه على الناس. العصبية دي في الحوار أسلوب قصير النفس، نفسه قصير مش طويل البال، ما يقدرش يستوعب اللي قدامه مهما قال، ويبدأ يرتب ردوده عشان يصحح اللي بيتقال بطريقة سلسة وهادية. إذن العصبية وسيلة غير الروحيين أو الضعفاء بصفة عامة، رغم الشكل اللي بيبان فيه عنف وشدة. بس عايز أقول لك حبيبي، لماذا يتعصب؟ هو بيتعصب عشان يتجنب هزيمته، لأنه ما عندوش رأي ولا منطق في الحوار العادي. هتغلبه هي او هيغلبها لو دخلنا في حوار عادي. فما يقبلش الهزيمة في هذا الامر. يستخدم العصبية كنوع من الضغط لفرض رأيه على الاخر، ما قدرش يقنعه بالعصبية يفرض هذا الرأي. بالعصبية في الحوار يهرب من الواجبات اللي عليه، لأ نفسه هيطالب باشياء مش هيعملها، يقوم يعني يفرش القعدة بشوية عصبية. عايز اقولك حبيبي الامر خطير جدا، اسوأ ما يدمر للحوار فقط بل العلاقة بين الزوجين هي العصبية، انها تبقى مش لاقية فرصة تاخد وتدي معاك، ولما تبدأ تتكلم معاها تبقى تتعصب. حيرتب عنها عدة اتجاهات عند المرأة. المرأة المعتدلة تقول خلاص اللي يقولوا اللي يعملوا، وتجنب بقى العادات معاه وخلاص ما هيش فايدة الحوار. وهي المستوى الأقل فيه من هذا ست تبقى انطوائية، والمستوى الأوحش من ذاك إن الست ما تقدرش تعيش من غير حوار، فمش لاقية فرصة حوار إيجابي مع الزوج، ما بيسمع لهاش. هتلاقي في التليفون اللي يسمع لها، وهتلاقي من الجيران اللي يسمع لها، وهتلاقي من الأصدقاء اللي يسمع لها. وبقى تعالى قابلني أول الشهر مع فاتورة التليفون ونشوف كام شهر، ونتقابل تاني سنة ونشوف كم ساعة بتقضيها معاك في البيت وكم ساعة برا البيت، وتلاقيها انفتحت على المجتمع الخارجي. وربنا يستر ما يكونش الانفتاح ده على ناس يدمروها ويدمروا كيان الأسر، والسبب ان انت كنت عصبي في الحوار. الاكثر من ده تلاقي العلاقة بينهم بدأت تبرد جدا، ولما بقول العلاقة بينهم بتبرد اعني البرود والبرودة في كل شيء، حتى في اقدس العلاقات هتبرد. خلاص بقى في حاجز، في لوح تلج بين الاثنين، والسبب عصبيته في الحوار. ده اسلوب الراجل ودي اخترته. طبعا هو ليه اسلوبه في الحوار، ليه سلبياته كرجل وهي لها سلبياتها كامرأة. بديل العصبية والنرفزة عند الراجل الدموع عند الست. هو يهرب من الحوار بشوية زعيق، وهي تهرب من الحوار بشوية دموع. تفتح المحبس المية دي جت منين الله أعلم، مقدرة مقدرة فعلا دي حقيقة. هي وسيلتها، إما وسيلتها للضغط عليه لتحقيق رغبتها مش قادرة تقنعها فتعيط، إما إنها بتهرب من الخطوط الحمراء في الحوار بينها وبينه، عمال يسألها 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 فتعيط وتسيب له القعدة بعياط. لا يا بنت فكاية مش صح. أنا عايز أقولك نصيحة، دموعك حديد نتيجة المرة ولكن مش لمرات. ده يبقى ممكن حنين جدا في رد فعله أو عنيف في رد فعله، بس حنين مش هياخد بدموعك. يعني أنا هقول اللي بيتجاهل دموعك يعمل إيه بهدوء، ويعمل إيه لو كان عنيف. أنت بدأت تعيطي، يروح يجيب لك كوبايه ميه، لا لا ما تزعليش ما تزعليش، وبعد ما دموعك تجف نرجع للموضوع تاني. الموضوع الفلاني اللي كنا بنتكلم فيه شويه، يعني بصراحه يعني يجي لك حاله اكتئاب، حاولت استخدمت اسلوب الدموع، هو ما عادش الحكايه دي بتجيب عنده نتيجه، فخدك على هواك الدقايق وريحك بحنون ورجع لموضوع ما هنضرب. لقى كتابي وسيلة دائمة. العنين شوية يروح مزعق ويتجاهل دموع الست، وكل شوية دموع هي، وتبدأ الدنيا تتقلب وعصبية. طب ليه يا بنتي؟ ما انت اللي جبتيه لنفسك. الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده ما ينفعش. عشان كده انصحك على قد ما تقدري تكوني موضوعية منطقية في حوارك معاه. الراجل بقى الطيب اللي يلاقي مراته بكل حاجة تضغط عليه بالدموع يتجنب يتكلم معاه في اي حاجة، يعمل اللي هو عايزه، وتبقى تعرف في الاخر هيناقشها ليه، ما هي هتقعد تضغط عليه بالدموع. يرضيها بكلمتين، يقول كل اللي يريحها ويعمل كل اللي يريحها، ما دام هنعيط خلاص يريحها وقتها ويحلم انه عايزه بعد شوي. ما ينفعش، لا اسلوب ما يبنيش، لا اسلوب يهدم جدا الى ابعد حد. من الحاجات اللي تهد ايضا الحوار وتهد العلاقه الانتقاد في قعده الحوار. يجي واحد تقول لي ما فيش حاجة بتعجبها، ما جبت لهاش الخضار تزعل، جبت لها الخضار تعيب عليه، ما كانتش تعيب على الجودة تعيب على السعر. صحيح يا ابونا الآية دي مظبوطة 100% علي ومراتي، زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحن لكم فلم تبكوا، فيش حاجة عجبها أبدا. قعدت في البيت تقول لي انت ايه مالكش حاجة تعملها برا البيت، اتأخرت برا البيت، تقول لي هو انت مالكش بيت. انتقاد هو نفس الشيء، مجرد ما تبدأ تتكلم يقعد يقلل من شأنها، سواء بنظرة تجاهل، نظرة احتقار للكلام، باستمرار ينتقد. لا برضو الكلام ده خطير جدا والى ابعد حد خطير في التعامل بين الاثنين وبعض. الانسان المنتقد ده باستمرار بيبقى انسان صلب، مشاعره جامده، ما يعرفش يقول لي يريح، دايما يتعب، دايما يجرح مشاعر الاخر. عشان كده حبيبي لما تبدا تنتقد باستمرار وتستهين باللي قدامك باستمرار، ما يزرعه الانسان فاياه يحصد. هتدربها على اسلوبك، بعد شوية هتكلمك بلغتك وتتعامل معك بطريقتك. وتيجي وقتها زعلان، تصور بتقول كذا بتعمل، طب ما انت بتعمل كده، انت نسيت بقالك سنين بتعمل كده. لا حبيبي الكلام ده خطير جدا وهيضعف فرص الحوار وبالتالي يؤدي الى تفتت الاسر. من الاساليب السلبية ايضا ولو انها اكثر هدوءا في الحوار، الصمت. واحد بقى عنده ضبط نفسي، يعني مش عاجبه الكلام يسكت. الصمت ده احيانا يبقى نوع من التجاهل لنوعية الحديث، مش عاجبه الكلام، او تجاهل للمتحدث نفسه، مش عارف، مش عاجبه شخصية مراته، مش عاجبه شخصيته، سيبوه يتكلم، سيبوه يخلص، خلص خلص، وتنهى ساكتة كده لما يجي لك الضغط. دي حاجة يغيظ جدا هذا الاسلوب، حوار ايه ده؟ ما ينفعش يبقى حوار بهذا الاسلوب ابدا. وبعدين حبيبي في نوع اخر من الصعب، ليس بالتجاهل ولكن كوسيله عقاب. يقولي دايما يشتكوا من الحكايه دي، بيسيبني بالايام ما يقوليش كلمه، بغض النظر عن الاسباب. اقول لك حبيبي الصمت كعقوبة، اذا طال مدته يتعب النفسية الى ابعد حد. واذا كان بصفة خاصة الرجل هو اللي بيصمت تجاه المرأة، ما تعرفش تقفل بقاها، فانت ما بتكلمهاش هتكلم حيطان، هتنهار نفسيا. عشان كده حبيبي ارجو ان تحرص من انك تتخذ الصمت وسيلة تجاه اسلوبها، او تتخذ من الصمت وسيلة كعقوبة للتصرف. عكس الصمت، وطبعا دي 100% تبع الستات، يعني رقية صرصرة. الراجل يقعد عشان يخش في حوار يقول لي صدقني يا ابونا ما بتدريش فرصة اتكلم. وعلى فكرة زعيف فينا كمصريين بصفة عامة، حتى على المستوى الروحي العالي، عادة رضية يا ريت تتجنبوا تصرف فيها وتعلموا ولادكوا على تجنبه. بتسأل انت في موضوع يبدأ اللي قدامك هيرد، بعد اول كلمتين تقاطعه، طب ما تسيبه يكمل كلامه، مش انت اللي بتسأل، مش انت اللي عايز رأيه، طول بقى لما يخلص كلامه. وتلاقي في المجتمع الشرقي والمصري بصفة خاصة، ادخل قاعة اجتماعات او وقف على باب قاعة اجتماعات، مستحيل تلاقي واحد بس اللي بيتكلم، تلاقي الكل اللي بيتكلم، وبالتأكيد ولا واحد بيسمع. هيسمع ايه ولا ما تمشيش. فبرضو الحوار يبقى فيه واحد يتكلم والتاني يسمع، ويدي الواحد اللي قدامه فرصة ياخد راحته في الكلام. إنما كثرة الكلام والرغي ده خطير جدا، لأن كثرة الكلام زي ما يقول الكتاب ها لا تخلو من معصية، ده موضوع خطير. وكثرة الكلام مش بتقول موضوع جاد، اللي بيتكلم كتير بيكرر. والكتاب مش قال بس على الصلاة، نبي قال على الحوار بصفة عامة لا تكرروا الكلام ايه باطلا. واللي بيرغي ده عمال نفسنا نتعلم نتكلم في جمل مركزة تحمل المعنى اللي انا عايشه، ودايما اخلص جملتي اسيب اللي قدامي يرد ويشوف يعمل ايه. الحقيقة حتة الرغي ده قد يعبر احيانا عن ضعف شخصية، وقد يعبر عن ذاتية. الواحد يدور حوالين نفسه، فهو اللي بيتكلم يتكلم مش فاكر ان في حد تاني قاعد. احيانا يعبر عن عدم الامان، بيتكلم كتير ده ايه مش مستقر، مش مستقر نفسيا، مش مستقر معنويا، مش مستقر روحيا، في حته فيها خلل بشكل او اخر. ويرجع يقول لي اتكلم في ايه واتحاور في ايه، وما تديش فرصه ابدا ان انا اتكلم، وترجع تزعل ان انا ما بقعدش معاه. هذه بعض الامور يا احبائي السلبيه التي تؤثر سلبا على الحوار، علينا ان نتجنبها. العصبيه، الدموع، ها الصمت، الثرثره. اذا اردنا حوارا ايجابيا علينا ان نتجنب هذه الامور. يوجد اسس ايجابيه يقوم عليها الحوار المسيحي الناجح. عايز تتحاور مع الطرف الاخر لازم يكون الحوار في دائره من الحب، حوار ممتلئ حبا، حوار يحمل مشاعر حب، بدافع الحب بتكلم، حوار لغه الحب يحمل في داخله كل كلمات الحب، يحمل مشاعر حب، ممتلئ حبا كمشاعر ككلمات كهدف. هو ده الحوار، ده الحوار المسيحي. الحوار الممتلئ حب تكتفي فيه الانا، لتظهر فيه انت او نحن على الاقل. انا دي مش موجودة دلوقتي، احنا الاثنين واحد. مش مهم مين له مكانة، المهم ان المسيح هو اللي يبقى فلسطين له مكانة. عشان كده حبيبي دايما الحوار اللي في دائرة الحب هدفه الاساسي إزجاء إزكاء مشاعر الحب، تنمية مشاعر الحب. يبقى هدفه تنمية مشاعر الحب، وله وسائله أيضا، وهي كلمات ومشاعر الحب وانفتاح العقل واللسان والقلب. يعني أنا مش متخيل أبدا اثنين بيحبوا بعض ويقول لك مفيش فرصة حوار بين الكلام. أنا مش قادر أتخيل أبدا اثنين بيحبوا بعض وما يجيش الراجل من بره شغله يشكي وجعه لزوجته مباشرة، ما يقدرش يحبها. لعلنا نتذكر يا أحباء السيد المسيح نفسه في ما ومع تلاميذه كان في حوار دائم. طب نرجع للماضي شوي، نتذكر الله في معاملته مع آدم. الكتاب ما حكاش كلام كتير، إنما أكد لنا إنه كانوا بيتقابلوا. طب افتكروا موضوع الله مع أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم واثنين ملائكة راحوا الله واثنين ملائكة راح يزوروا أبونا إبراهيم، وأبونا إبراهيم بحب قدم مشاعر حب في أعمال حب في وليمة. وليمة كبيرة، شوف تفاصيل الوليمة لثلاثة إلى كل حب. طب وانت يا رب بتحبه؟ طب طب الدليل على ايه؟ الحوار اللي تم، انفتاح قلب. وخلي بالك ده اله هيتعامل معه انسان. فوجئنا ان رب المجد بيقول لابونا ابراهيم هل اخفي عن ابراهيم ما انا فاعله. بحبك يبقى دايما قلبي مفتوح اليك، فكري مفتوح اليك، ما اقدرش ابقى عايش بموضوع ما كلمتش فيه. هذا هو الحب في الزواج. يحمل باستمرار حوارا وتبادل أخبار وتبادل معرفة إن كنا نحب بعض. التفاهم يعني أبقى فهمك، يعني أبقى عارفك. التفاهم يعني أبقى عارف ظروفك وعارف طبيعتك. أنا عارف طبيعتك إنك حساس شوي، أنا عارف طبيعتك إنك عصبي شوي، أنا عارف طبيعتك إنك موسوسة شوي، أنا عارف طبيعتك إنك عندي شيء من الغيرة شوي، أنا عارف طبيعتك إنك مرتبط بوالدتك شوية زيادة يعني. أنا عارف طبيعتك إنك اجتماعية شوي، يبقى أنا متخيل طبيعتك فبربط تصرفك بطبيعتك، ما بفصلهاش عن طبيعتك. فاللي بتتصرف فيه وفقا لطبيعتك ما زعلش منه. أنا متفهم الأمر لأني أنا عندي تفهم لطبيعتك، أنا متفهم لطبيعتك ومتفهم لظروفك. أنا مقدر إن أنت جاي من الشغل مبهت شوي، طبيعتك بتيجي من الشغل تعبان، دي ظروف بتمر بيها دايما بعد الشغل. أبقى فاهم إن اللي بعد ما ترجع ما فيش مشاكل تتقال، تبقى متفهمة على سبيل المثال إن أنت النهاردة تعبان، كنت جسمك مكسر، في شوية حرارة، في حتة مرضية اليومين دول، يبقى نراعي الظروف المرضية بتاعت اليومين دول. تبقى فاهم ظروفها إن اليومين دول بتمر بظروف حزن، بتفتقد لقريب، لصديق انتقل للسماء، في ظروف خاصة بيها، أراعي دي شوية اليومين دول. يبقى ده تقدير للظروف. هي اليومين دول أختها في أجازة وجاية من الخليج ولا جاية مش عارف منين، يبقى هتنشغل بيها، ظروف أقدرها شوية. ده التفهم للظروف، وده تفهم للطبيعة. لازم الواحد يبقى كده باستمرار. تبقى هي حاسة كده اليومين دول بيبقى الدخل قليل. مرات المدرس عندها صيف مفيش دروس، مرات التاجر عارفة ان السوق اليومين دول ملخبط، يعني الحالة الاقتصادية مش مظبوطة قوي. مرات الموظف عارفة ان المرتب مزادش بقدر الاسعار ما غليت، فتبدأ مظبط ظروف الصرف. يبقى لما بتخش في حوار معاه بتتكلم معاه هتطلب منه شيء في الحوار، حتى بظروفه بتتعامل معاه وفقا لطبيعته. يبقى اذا يا احبائي الحوار المسيحي ينبغي ان يتسم بايه؟ بالتفهم. انا فهمك، فهم ظروفك، فهم طبيعتك. وبقول تفهم وياها على طول تفاهم. يعني ايه تفاهم؟ مدام حوار ديالوج، يعني بين اثنين وبقى في اخذ وعطاء، مظبوط؟ يبقى في تفاهم، في ابداء من حقها تقول رايها، سيبها تخلص رايها وانت قول رايك. شطارتك انك تقنعها برايك مش انك تفرض عليها رايك. فرض الراي ما ينفعش يبقى حوار في فرض راي، انما حوار يعني معناه ان انا اقنع برايي. انا بحب جدا في الحوار تحت دائرة التفاهم ان واحد كل واحد فينا يبقى حريص انه يسمع وجهة نظر الاخر. مش تبقى انت مجهز نفسك انك هتقعد مع الطرف الثاني تقول معلش انا هسوي يا اولاد، انا ما بابا هيجي هقنعه. لا ما تقنعوش، انا بس كنت عايز اقنعك بموضوع. لا، التعبير نفسه غلط. التعبير ما بيعبرش عن ان في حوار جاي، التعبير بيعبر عن تفلت. انما التعبير الاصح احنا عايزين نقعد مع بعض عشان نتفاهم، عشان نتناقش، عشان ندرس الموضوع، عشان اسمع منك وجهة نظرك. وعايز اقول لك من فضلك جواك لما تيجي هتقعد حط في اعتبارك باستمرار، قول لعل وعسى اقتنع برأيك. رايح بانفتاح قلب تتفاهم، تقبل الرأي الآخر، وربما تتبنى الرأي الآخر. الهدف من الحوار هو الوصول للرأي السديد والرأي الأفضل بغض النظر عن مصدره. المصلحة فوق كل اعتبار. والمصلحة تتأتى من خلال الحوار. عشان كده حبيبي لازم يبقى ده يراعى في تفاهم بين الاثنين، في تفاهم يبقى فيه تفاهم وفي تفاهم. الحوار الناجح ايضا يتسم بالصراحة والمصارحة. انا عايز اقولك حاجة حبيبي، لما بقولك الصراحة والمصارحة قبل ما نخش في التفاصيل، عايز اكد لك المقصود بالصراحة هي الصراحة البناءة وليست الصراحة الهدامة. يعني ايه؟ طيب انت مش قلت لي اكون صريح معاها؟ تعال اصل انت مش بتفهم انت هو ايه ده وده ودي الصراحة، اصل انت مخك مش عارف ايه، اصل انت ما تنفعيش ام بصراحة. يعني اقول لك بصراحة انا بقول اقل يا كلامك بصراحة، انت زوجة انت؟ انا قلت لك كده؟ لا 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 مش كده خالص، ولا هقول كده ابدا. انا قلت لك الصراحة اللي تبني مش الصراحة اللي تهد، من فضلك حط دي في الاعتبار. والصراحة بتعني ضمن ببساطة جديدة تغييب لغة الكذب ولغة اللف والدوران. ما دام هنبقى صراح نبقى صراح، ما نكذبش، نبقاش في قاموس كلامنا اي عبارة فيها كذب. بس حبيبي عايز اقول لك لها نصيحة، ينبغي ان نوضع في الاعتبار اذا اردنا الصراحة ان ما ينفعش تشتغل وكيل نيابة محقق. تقول بقى ما احنا نتكلم بصراحة، انت قلتي وانا بقول قال يبقى في صراحة واسئلة. هو ايه ده انت وكيل نيابة؟ ما ينفعش ما ينفعش. ما تحاولش تقصر اللي قدامك تطلع منه معلومة، ما تحاولش تحاصره بأسئلة عشان تطلع بحاجة الطرف الثاني مش عايز يقولها. دي مش معناها صراحة اطلاقا حبيبي، من فضلك خلي بالك كده. وبرضه عايز اوضح لك نقطة، لا اعني مطلقا بعبارة صراحة بين الزوجين ان انا اجي لك تقول لك انا اخطيت وانت بتعترف ان شاء الله. الاقرار بالذنب، اسمع ما اقول لك وخديها مني نصيحة وسمعها له في البيت، الاقرار بالذنب ليس من الزوج لزوجته او العكس، ولكن من كل طرف للكاهن. يعني ما تقول لي انا اروح اقول له ان انا غلطت في كذا غلطت، افتح على نفسك ليه؟ روح قولي لابونا اخطائك، ابونا اللي يقول لك تقول ايه وما تقوليش ايه، وانت ما تضغطش عليها عشان انا خليك ذاتي. قول شوف رب المجد كان بيتعامل مع المرأة السامرية ازاي، وخلاها تقول اللي هي عايزة تقوله واللي هو كان عاوز يسمعه، بس خد العناوين وبنى عليه القصة وكملها لها بمراعاة للمشاعر. يبقى الحوار يتسم الصريح بمراعاة مشاعر الآخر واحنا بنتكلم. في نفس الوقت الصراحة لا تحمل أبدا عبارات جارحة أو عبارات إهانة تحت مسمى صراحة أو أوصاف توصفها بيها ولا توصفي بيها، ما ينفعش. دي مش لغة حب، احنا اتفقنا من الاول ان كلها تحمل لغة الحب فيها كلمات الحب. طبعا انا بنفهم غلط يا احبائي ان كلمة صراحة ان احنا اصرحك باخطائك، اصرحك باللي مزعلني منك. يعني الصراحة كلها في اطار السلبيات فقط. طب يعني ما عندكش صراحة يعني انك بين الحين والاخر تقول لها كلمات مديحة، كلمات مجاملة، تمتدح تصرفاتها اللي بتتميز بيها عن غيرها؟ يعني ليه يا اخي يا مصري تفتقد باستمرار زي ما قلت في اول لقاء ولا ثاني لقاء في موضوعات الاسرة، تفتقد للتعبير عن مشاعر محبتك؟ حبيبي برضو الصراحة انك تطلب اللي بيريحك ويبسطك بصراحة. احنا غاويين نتصيد اخطاء. يقول اتصور ابونا لما عمرها ما عملت لي كذا، ما تعمل. طب وانت ليه مستني انك تشتكي لي ان انا ما عملت لكش كذا؟ ليه ما عرفتش اللي بتحب تعمله لك وطلبته منه؟ في كل العلاقات بينكم ليه ما تطلبش منها اللي يبسطك؟ ليه؟ ليه نفس الشيء؟ ما تقول لي تصور ابونا ما جابليش يعني في عيد ميلادي اللي فات حاجه، ما تعود يجيب لي حاجه. لا ما جابليش عيد جوازنا مش عارف ايه ما جابليش. طب يعني وانت سايبه الست شهور دول تغلي من جوه وجايه تشتكي دلوقتي؟ ما جيتيش قبل المناسبه دي بيومين؟ قلت له فاهم ها هتجيب لي في هذه البلاد ايه؟ طب ليه ما بقاش فيه مصارحه؟ الحب يحمل مشاعر المصارحه ايضا من اجل الحفاظ على رابطه الحب المتبادله بين الاثنين. دي الصراحه احبائي اللي المفروض تبقى بين نفتر بالصراحه الحواجز اللي بيها نقدر نطلب اللي بتحبه واللي احنا عايزينه في بساطه شديده. نستفسر على حاجه انا شايفها دلوقتي في حاجه كده مغيره تسيبيه يعني ولا ايه؟ طب ما تسيبيه تعب نفسك ليه؟ بس ما تشغليش الزنانه يعني انت شايفاه في حاجه تذنب تزني حد ما يسيبك البيت ويمشي يعني تبطابي كده في حاجه مضايقاك حبيبي؟ لا خلاص ما فيش يبقى ما فيش هيقول وقت ما يعوز. انما على الاقل حسستيه انك مشغوله عليه وقت ما يهدى شويه هيحكي لك لان في بعض الناس ما يحبوش يقول اللي وجعهم متعبهم وقت ما يبقى وجعهم متعب يهدى شويه. استراحه ابني يا جماعه. العنصر الرابع في بناء الحوار الانصات للاخر. على فكره انا قلت التعبير انصات ولم اقل استماع. هل الاستماع او السمع يختلف عن الانصات؟ اه طب اسمع يبقى بشغل ودني بس بسمع الكلام، انما الانصات معناه انا بشغل كل الحواس اثناء كلام الاخر. لازم تبقى فاهمها كده. الانصات يعني ببساطه شديده الاستماع الكامل بكل تركيز وبطول اناه حتى لو اللي قدامي طول. يبقى بند الاستماع اهو جه في كماله. ومش بس الاستماع، الفهم السليم والكامل لما يقوله. مش افهم زي ما انا عايز، اركز كده واشوف بيقول ايه وافهم واتفهم الامور اللي عاوز يتكلم فيها. الانصات معناها التجاوب مع الحوار حتى من غير كلام زي ما سبق وقلت بكده، بلغة الجسد، بابتسامة هادية، بانحناء راس هادية، حسست ان انا متأثر، بتكشيرة مع تكسيرته، ابتسامة مع ابتسامته، حسست اللي قدامي ان انا متجاوب معاه. ده يمثل الانصات الكامل. الانصات الكامل يعني ايضا قبول محتوى الحديث. ان انا اللي بيقوله ده اديته ودني وديته عقلي وديته قلبي وديته فعلي. يعني هو بيقول علي انا انفذ هذا الكلام، انا متجاوب، انا هعمل، لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. ده الانصات يا حبيبي، وده الاسلوب اللي يبني العلاقه. ايضا الحوار البناء يتسم بالرد الايجابي. وانا مش هخش في دي لان المره اللي فاتت قلتها بتفصيل ازاي ارد على اللي قدامي وقت ما بيطلب او وقت ما بيقول حاجه. ايضا الانصات، اسف، الحوار الناجح الذي يتسم بالخضوع المتبادل. يعني ما تقول ما تقعدش حضرتك ويعني عليك ما عليها ما تخضع لاوامرك، لا لا، من فضلك اقعد واسمع ووضع في ذهنك ان ممكن كلام ابنك او بنتك او زوجتك يكون هو اللي اصح. مش مهم مين بقى في النهايه اللي بيتسمع كلامه، المهم في النهايه ان المسيح يتسمع كلامه. المهم في النهاية ان احنا بنكون خاضعين بعضينا البعض في المسيح يسوع. زي ما اتقال في افسس 5:21 بنحفظ بس افسس 5:22 اللي بيطالب المرأة بالخضوع. طب ما قالك قبلها انك تخضعوا البعض؟ ده بيبقى موجودة في الاعتبار باستمرار. المهم ان نصل للحقيقة، المهم ان نصل الى الافضل. عشان كده حبيبي مفيش مانع ابدا ان انا اعمل اللي كانت بتقول رغم ان كنت داخل بفكر مختلف. ان ننصت لصوت الضمير، ان ننصت لصوت الروح القدس، ان ننصت للوصيه الالهيه بغض النظر مين اللي بيقولها. اقول لك كمان الحوار الناجح يتسم بتقديم بعضكم بعضا في القرابه. لا اتفضل انت قولي الاول، يعني كده في تكريم، تكريم بعضنا البعض بغض النظر مين الاكبر ولا مين الاكثر، مين يبدا الحديث. تكريم بعضنا البعض بكلمات مديح ومجامله اثناء الحوار، يبقى الحوار كده بناء. احبائي اطلت عليكم مما جعلني في الاخر نتكلم بسرعه شويه عشان اعمل الحديث في الوقت المناسب. ان شاء الله اذا سمح ربنا وعشنا نستكمل حديثنا في مرات قادمة عن الزواج كمسؤولية ورسالة. الزواج مش كل حب، الزواج في مسؤولية. مسؤوليتك ايه؟ مسؤوليتك ايه تجاه الاخر، تجاه الابناء، تجاه المجتمع؟ نتقابل فيهم ان شاء الله اذا سمح ربنا وعشنا في مرات قادمة.